العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع في ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان والديوانية. الأول عن توقيع اتفاق مع شركة إيرانية لبناء مساكن للموظفين، الثاني عن قلة الموارد المالية أضرت بالخدمات البيطرية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تبادل العتابات خلال مؤتمر التحالف الدولي في باريس.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تنادى نحو 25 بلدا من أنحاء العالم يوم الثلاثاء لدعم العراق في معركته ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وتعهد مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش الذي عقد في باريس بدعم الحكومة العراقية في خطتها لاستعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي سقطت بيد داعش في أيار الماضي وتحرير المحافظة. وأعلن البيان الختامي للمؤتمر أن وزراء دول التحالف تعهدوا بتقديم دعم ثابت لهذه الخطة. وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام أعمال المؤتمر أن العبادي استعرض الخطة، وهي خطة صائبة سياسيا وعسكريا.
He described for us in detail the Anbar action plan.
استعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي لنا بالتفصيل خطة العمل بشأن الأنبار التي قدمها إلى مجلس وزرائه، وأعتقد أننا خلصنا إلى أنها الخطة الصحيحة عسكريا وسياسيا للعراق في هذا الوقت. نحن ندعم الخطة التي تدعو إلى الإسراع بتدريب العشائر المحلية وتسليحها بالتنسيق مع سلطات الأنبار، وتعزيز وتنسيق عملية توفير الأسلحة، وتوسيع التجنيد في صفوف الجيش العراقي، واستدعاء الشرطة المحلية وإعادة بنائها، وضمان عمل جميع القوات ذات العلاقة تحت القيادة العراقية، ودعم استحداث صندوق تنمية جديد من أجل الاستقرار للحصول على مساعدات فورية للمناطق التي يطرد منها داعش.
وقال فابيوس الذي استضافت بلاده المؤتمر أن الاستراتيجية العسكرية لا تنفصل عن تنفيذ مصالحة سياسية في العراق. وتوقع فابيوس أن تكون المعركة ضد داعش طويلة، ولكنه أكد تصميم التحالف على هزيمة داعش.
أول ما يلفت نظري أن النقاشات التي أجريناها سمحت لنا بأن نؤكد مجددا وحدتنا وتصميمنا المشترك على أن نقاتل إرهابي داعش، الذين كما أقول في أحيان عدة مؤمنون مزيفون لكنهم مجرمون حقيقيون. وتوصلنا في الوقت نفسه إلى أن هذه المعركة معركة طويلة الأمد. تحقق تقدم ويمكن أن تكون هناك تراجعات، وعلى المرء أن يعرف أنها معركة طويلة الأمد.
العبادي من جهته أكد أن العراقيين قادرون على هزيمة داعش، ولكنه دعا المجتمع الدولي أيضا إلى تحمل قسطه من المسؤولية، لافتا إلى أن داعش لم ينشأ في العراق وما زال يرفد بالمقاتلين من الخارج.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق، بل نمت وتأسست في سوريا بسبب عوامل ليس لها علاقة بالوضع العراقي، ولا زالت داعش تمد من خارج الأرض العراقية بمقاتلين وبقدرات، ولهذا العراقيون الآن يبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن الأرض وقهر داعش والقضاء على داعش، ونحن قادرون أن نقضي على داعش. ولكن هناك كما ذكرت مهمة للمجتمع الدولي والتحالف الدولي، ونحن ندعو التحالف الدولي إلى الوقوف وقفة واحدة للقضاء على داعش، لأن الخطر ليس على العراق بل على المنطقة والعالم.
ورغم مظاهر الوحدة والتضامن مع العراق في معركته ضد داعش، فإن مراقبين لاحظوا أن مؤتمر التحالف الدولي في باريس شهد أيضا اختلافات في وجهات النظر، وتبدت هذه الاختلافات في انتقادات وجهها العبادي متهما التحالف الدولي بالتقصير في دعم القوات العراقية. وقال العبادي إن أطراف التحالف لا تزود القوات العراقية بمعلومات جوية كافية لوقف تقدم داعش. وأضاف العبادي إن الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف الدولي مفيدة لكنها ليست كافية، مشيرا إلى أن داعش متنقل ويتحرك في مجموعات صغيرة. وقال إن الجيش العراقي تلقى القليل من الأسلحة والعتاد رغم تعهدات التحالف بتقديم المزيد. كما رفض العبادي الآراء القائلة أن حكومته لا تفعل ما يكفي لتحقيق المصالحة الوطنية، ويرى مراقبون أن تحديات كبيرة تواجه هدف تحقيق هذه المصالحة، مشيرين إلى استياء حكومة إقليم كردستان بسبب عدم إشراك ممثلين عن الإقليم في مؤتمر باريس. ومن المظاهر الأخرى للتوتر الذي يعتري العلاقات الوطنية إلغاء اجتماعا للعشائر السنية في باريس. ونقلت وكالة رويترز عن الشيخ جمال أضلاري أحد شيوخ عشيرة زوبع الكبيرة أنه يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية تشهد توصل الشعب العراقي إلى حل سياسي لما يحدث، وعندها سيتخلص السنة من داعش. ولكنه أضاف أن السنة لن يتخلصوا من داعش ليحل محله قاسم سليماني، في إشارة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق الذي شدد على أن القضية الأمنية قضية سياسية في جوهرها وهي وليدة فشل في الجانب السياسي، واصفا هذا الإخفاق بأنه نتاج تعثر العملية السياسية ومسيرة المصالحة الوطنية.
لابد أن يكون هناك نوع سياسي. المشكلة الأمنية في العراق هي مشكلة سياسية، ليس مشكلة أمنية فقط. المشكلة الأمنية هي نتاج الإخفاق والفشل في الجانب السياسي. لو كانت العملية السياسية تسير سيرا حسنا من قبل الأمريكان عندما كانوا في العراق ومن قبل الحكومات المتعاقبة من حكومة المالكي وقبل الجعفري والعبادي أخيرا، وحققت المصالح الوطنية وكان التوازن الاجتماعي في جميع المؤسسات، وابتعدنا عن الإخفاء والتهميش وابتعدنا عن التأثير الإيراني أيضا، لما حصل ما حصل، لما وصلنا إلى هذا الوضع الأمني. لذلك أنا أرى أن الحلول السياسية أمر مهم وضروري جدا لمعالجة الجانب الأمني. الجانب الأمني هو نتاج فشل في الجانب السياسي.
ولفت عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق إلى استمرار داعش في التمدد وانتهاكات مجاميع محسوبة على قوات الحشد الشعبي، قائلا أن هذا ما كان ليحدث على نطاق واسع لو كان التحالف الدولي جادا في التعامل مع المخاطر التي تهدد العراق.
التحالف الدولي يحتاج إلى بديل أكثر من معالجة داعش، ومقتنع أيضا قناعة كاملة التحالف الدولي لو كان يريد وجاز في المعالجة لوجد إليها حلول كثيرة. نحن اليوم نرى داعش يتوسع أكثر، ونرى أيضا بالضبط هناك أعمال تقوم بها بعض الجهات التي تحصل على الحشد أيضا تؤذي المواطنين بشكل أكثر، وخير على ذلك ما سمعنا نستمر المنقصف على بالله بحديث الانتقاء. هذه الأمور لم تكن يعني ترى النور ونسمعها ونشاهدها لو كان التحالف يعمل بجدية لمعالجة مراكز القوى وقد المواصلات التحركات وغير ذلك. لكن نجد هناك تعاون مفقود بين الحكومة بين التحالف وجدية يعني أيضا ليس للمستوى المطلوب، ونجد وجود العبادي هناك وتحقيق اجتماعات حول هذه النقاط أمر ضروري جدا، وتعزيز الثقة بين الأطراف وتعاون جميع الأطراف في معالجة الأرهاب بكل أنواعها أيضا أمر ضروري.
الخبير الأمني أحمد الشريفي دعا إلى اعتماد العراقيين على قدراتهم الذاتية وأن لا يراهنوا كثيرا على الدعم الإقليمي والدولي، مضيفا أنه للولايات المتحدة نفذت التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة العراقية، وللتحالف الدولي أبدى إرادة حقيقية في تقديم دعم ذي معنى للعراق.
كنا نعمل أن يكون هناك التزام من الإرادة الدولية اتجاه التهديد الذي يحصل في العراق، ولكن ما يؤسف إليه نحن لم نجد يعني أثرا لا لمسألة الدعم والالتزام بالاتفاقيتين، سواء كانت الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، وكذلك حتى من التحالف الدولي الذي تشكل بعنوان محاربة داعش أيضا لم نجد له أثرا على أرض الواقع، وحصلت تداعيات كثيرة. كنا نعمل أن يعني يكون للتحالف الدولي دورا، ولكن يعني تم الاعتماد على الجهد الوطني. وبما أنه إحنا نقاتل بجهودنا الوطنية، فأنا أعتقد أن الرهان بشكل كبير على الدعم الإقليمي أو الدولي هو في غير موضعه، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على استنهاض الروح الوطنية والبعد الوطني وتوحيد الصف من أجل الدفاع عن العراق.
وأعرب الخبير الأمني أحمد الشريفي عن الأمل بأن لا يكون الدعم الذي تعهد به التحالف الدولي في باريس مشروطا أو يقترن بتدخل في شؤون العراق الداخلية، بما في ذلك قضية المصالحة الوطنية وتوزيع المساعدات على سبيل المثال.
نأمل أن لا يكون هذا الدعم مشروطا، لأنه أيضا سيتدخلون في مفردة المصالحة وفي مسألة التوزيع وما لذلك، ويتدخلون في تفاصيل هي بالحقيقة ليست من صميم أدوارهم الدولية. أنه إذا كان هناك دعم لا يكون هذا الدعم فيه تدخلا بالشأن السياسي في العراق.
من أشد الآثار المترتبة على الوضع الحالي مأساوية نزوح أعداد ضخمة من المواطنين الذين فضلوا ترك بيوتهم وممتلكاتهم على البقاء تحت سيطرة داعش، ويعيش هؤلاء النازحون أوضاعا صعبة. وقالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 500 مليون دولار للاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية إليهم حتى نهاية السنة. وفي هذا الشأن حذر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أصغر الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر من حدوث موجات نزوح جديدة مع استمرار العمليات العسكرية، وخاصة لتحرير مناطق ذات كثافة سكانية مثل الموصل، وبذلك انضمام أعداد أخرى من المواطنين إلى نحو 3 ملايين نازح مسجلين الآن، دون أن تكون لدى الدولة العراقية الإمكانات اللازمة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات هؤلاء المواطنين.
إضافة إلى أعداد كبيرة من النازحين في مجتمع المضيف، يعني الآن هم في موزعين على محافظات العراق المختلفة، ويبلغ عددهم المسجلين عندنا فوق 3 ملايين نازح. أيضا صاحب العمليات العسكرية لتحرير مناطق، وجود حالات نزوح جديدة، لأن هاي العمليات بالتأكيد يعني تصير في مناطق بها ناس، وتصير عندنا حالات نزوح، وبالتالي نحتاج إلى إغاثة طارئة لهؤلاء المدنيين الفارين مناطق النزاع. كذلك هناك توقع حدوث موجة نزوح كبيرة إذا ما قادرت الحكومة بتحرير مدينة الموصل، لأن هذه المناطق ذات كثافة سكانية عالية، وبالتأكيد نحتاج إلى إمكانيات لإغاثة هذه العوائل وتلبية احتياجاتهم. لذلك إمكانيات الدولة العراقية يعني ما قادرين على مواجهة كل هذه المسائل، نحتاج إلى الجهد الدولي.
واعتبر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أصغر الموسوي أن العراق يقف في الخطوط الأمامية لمعركة دولية في مواجهة الإرهاب، وبالتالي فإن التزاما أخلاقيا وقانونيا يقع على عاتق المجتمع الدولي لمساعدة النازحين العراقيين بموجب مبدأ تقاسم الأعباء المتعارف عليه دوليا.
في إطار القانون الدولي يعني هناك مبدأ يسمى مبدأ تقاسم الأعباء، والأزمة في منطقة من العالم ربما تتأثر على 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 مو فقط في مكان حدوثه، إنما الانعكاسات على العالم بشكل عام. فأكيد للمجتمع الدولي يجب عليها استنادا إلى هذا المبدأ أن تساعد العراق وأن تقف بجانبه في محاربة الإرهاب، إضافة إلى نحن المباشرين حقيقة لقضية عالمية، قضية محاربة الإرهاب ومنع تمدد الإرهاب إلى ربما مناطق أخرى. فعليه من الناحية الأخلاقية والقانونية يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح بخصوص ما نتعرض إلى بالعراق من هجمة شرسة من قبل ظلاميين.
المحلل السياسي واثق الهاشمي وصف الأزمة الإنسانية بأنها كارثة حجمها يفوق قدرات الدولة العراقية، وكان على الجانب العراقي أن يتحرك في وقت أسرع للاتفاق مع الأمم المتحدة على استحداث صندوق من أجل إغاثة النازحين.
جنرال أكثر كثيرا، وكانت هناك نصائح قدمناها إلى صناع القرار من فترة ليست قصيرة، يعني تحاول التعاون مع المتحدة في فتح صندوق إغاثة النازحين في العراق، لأن حجم الكارثة أكبر من حجم الدولة العراقية وأكبر من حجم دول كثيرة. كان المفروض العلاقات الجيدة مع الأمم المتحدة ودعمها أن يدخلون لهذا الصندوق، هذا الصندوق اللي سيكون يضع استراتيجية الحكومة العراقية في موضوع إعادة الإعمار وفي إنقاذ المالية.
الآن أعتقد وقت التدريبات اللي موجودة والتأكيدات من باريس أن الأمور تسير بخطى جديدة فضلاً عن جهة رئيس مجلس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية فالتصفيات هذا الاتجاه وهذا الموضوع تم مناقشة في جماعة الرئاسات الثلاثة قبل 3 أيام وكان هناك اتفاق حول هذا.
ستوجه الأمم المتحدة نداء إلى المانحين من بروكسل يوم الخميس 4 حزيران للمساهمة في تمويل جهود الإغاثة ومساعدة النازحين العراقيين بصورة عاجلة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم غد الخميس، وهما تنامي حال جنوح الأحداث في العراق وأين ينتهي دور الأسرة ويبدأ دور المدرسة في تربية الأطفال، وسؤال الغد برأيكم ما هو أهم أسباب جنوح الأحداث. ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين طورات الأوضاع الأمنية في نينوى ولنبر وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل مع الزميل محمد كريم على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. يمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر والمساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أحمد قاسم من ديالى يود أن ينضم إلى قائمة أصدقاء الإذاعة فأهلا ومرحبا به. علي من السماوة يهدي تحياتي أيضا إلى إذاعة العراق الحر ويقول بأن الأغاني التراثية التي تبثها هذه الإذاعة هي متميزة. أبو صفاء يهدي أيضا تحياته إلى إذاعة العراق الحر، وكذلك صادق علي وعلي قاسم مجيد. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يقول بأننا في هذه الظروف نقيم في منطقة القاطون في بعقوبة، الكهرباء مقطوعة ودنهفي وعلى مستنقعات هي أوسع من اليابسة والبق ده يأكل بينا حسب ما يقول باللهجة العامية، منتقدا الظروف المعيشية التي يمرون بها في تلك المنطقة وبالتأكيد في مناطق أخرى بسبب حلول موسم الصيف وعدم وجود طاقة كهربائية كافية لتغذية البلاد.
السلام عليكم، سامي من محافظة نيسان، طالب نازح. أنا على مود برنامج عمود أفضل فلسطين، والله يعني إحنا أول شيء نازحين وفوقها يعني بغير منطقة وماكو أهم أشياء لترفح عن الناس، يعني مثلا بوربة يعني طالب يطلع أكو سفرات أكو برامج يطلعوهم خارجي حتى الدولة العمودية يرفون عليهم، هنا كل شيء ماكو. وشكرا على البرنامج الرائع، صابرين المستعب. شكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا نبع
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وإلى بغداد، ونبدأ بالتعليمات الجديدة الصادرة لأصحاب المولدات الكهربائية الذين أبدوا استياءهم منها لأنها تضيق عليهم هامش الربح. التفاصيل من سعد كامل.
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتجدد معاناة المواطنين في مناطق السكن في الحصول على احتياجهم من الطاقة الكهربائية التي اعتادت في مثل ذلك التوقيت من السنة الغياب لساعات طويلة عن الشبكة الوطنية، فلم يبقى أمام الناس من خيار سوى الاعتماد على رحمة المولدات الكهربائية الحكومية والأهلية والخضوع لأمزجة وكيفيات أصحابها الذين غالبا ما ينفردون في تحديد تسعيرة أمبيرات الطاقة وساعات التشغيل بحسب المواطن من منطقة الغزالية ببغداد أكرم حيدر.
تلفانة كهرباء الوطنية، درجة الحرارة عالية، أطفالنا تعبت، عوائلنا تعبت، كل سنة نفس المعاناة. لازم فتحل تشوفهم شارب، ومعقولة إنه الدولة راح يصير فوق ال 15 سنة ما اللي يدبروها على الكهرباء؟ يعني والله عجيب. إحنا تحت رحمة الله وأصحاب المولدات، المولدات كلهم دا يحاولون يبتزلون المواطن ويزيدون الأسعار.
وبحسب تقارير رسمية معلنة، تعاني المنظومة الوطنية للطاقة نقصا في معدلات إنتاج الكهرباء بسبب مشاكل فنية وتعرض بعض المحطات التوليدية والخطوط الرئيسية الناقلة إلى أعطال وهجمات إرهابية. ليغدو المجهز الرئيس للطاقة صاحب المولدة الذي ألزمته حكومة بغداد المحلية بتجهيز المشتركين بالكهرباء لأكثر من 10 ساعات يوميا مقابل مضاعفة حصته الشهرية من وقود الغاز المدعوم بالسعر حكوميا، بحسب مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم.
قرر مجلس محافظة سعر الأمبير 9000 من الساعة 12 ظهرا إلى 6 صباحا، يعني على أن تلتزم وزارة النفط بتجهيز 20 لتر بالسعر الرسمي لأشهر الصيف الأربعة القادمة.
ولفت مقرر مجلس محافظة بغداد إلى تشكيل فرق رقابية من قواطع الأقضية والنواحي لمتابعة أداء أصحاب المولدات الكهربائية ومحاسبة المخالفين لتلك الضوابط والتعليمات.
إحنا لدينا تقاليد في عملية المتابعة، أما تنفيذ بالنسبة للمخالفات وعقوبات من خلال عقد وقعه صاحب المولدة يلتزم بالتسعيرة التي يضعها مجلس المحافظة، غرامة 1,000,000 وفي تكرارها 1,000,000، وهناك عقوبات أشد.
وأعلن العديد من أصحاب المولدات الكهربائية رفضهم وامتعاضهم من التعليمات والضوابط الجديدة في التشغيل الليل والنهار والصادرة عن لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، التي لم تراعي ظروف أصحاب المولدات الكهربائية ولم تترك لهم هامشا للربح وتحصيل الرزق، بحسب صاحب إحدى المولدات الكهربائية في مدينة الحرية كرار حيدر.
يعطونا حصة وقود مجلس المحافظة بس ما تكفي، يريدون بعد 12 ساعة تشغيل. زين أنا عندي مولدة كبيرة، يعني بها تصليح، بها عمال، بها دين، بها وايد شغلات، وهي ايش قد وارد، يعني عن 350 امبير، يعني ايش قد اللي ايش قد تصفى ايش قد، وهم المجلس محافظة يعطونا 9000 لتر بالشهر، وانا احتاج 15. زين البقيه من اجيب؟ يعني 6000 لتر اشتريها من السوق، يعني واسلسله على الفلتر مال غاز، اقل شيء 1,000,000 دينار. زين انا من اجيب هالفرق؟ يعني ما بيها ربح بعد، يعني ماك لا فايده ولا ايش. وهاي فوقها بيوم يوميه جاي المجلس المحافظة يهددون اذا ما تلتزم نشيل المولده ونحاسبك، وروح على وزاره الكهرباء.
الى ذلك توجه عضو لجنه الطاقه في مجلس محافظه بغداد احمد جوده المالكي باشارات التقصير نحو وزاره الكهرباء التي لم تتمكن رغم ضخامه حجم التخصيصات المرصوده في موازنات السنوات السابقه من تحسين واقع خدمه الكهرباء في المنظومه الوطنيه.
في مفاصل وزارة الكهرباء هنالك أموال طائلة صرفت وتصرف ولم نلمس ويلمس المواطن العراقي أي تحسن. نطالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الموقر بحسم هذا الملف، أن يحال هذا الملف إلى الحكومات المحلية، وكل محافظة لديها القدرة على إدارة هذا الملف بصورة واقعية. وهذه الأموال الطائلة لو صرفت وأعطيت صلاحيات الحكومات المحلية لوجدنا هنالك محطات لتجهيز الطاقة الكهربائية جديدة ومناشئ مختلفة، ولا غلقنا هذا الملف نهائيا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن التنموي وفي بغداد، ونشير إلى أن الجهات المعنية تؤكد وجود مشاريع لتكرير المياه وإنتاج الماء الصالح للشرب. التفاصيل من ناجي ستار.
أكدت أمانة بغداد جاهزيتها في توفير مياه الشرب للعاصمة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن جميع مشاريع ومجمعات إنتاج الماء الصافي تعمل بانتظام وبكامل طاقتها ولا تعاني من أي مشكلات فنية أو تقنية. وقال مدير الإعلام في الأمانة صباح سامي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الأمانة طورت جميع مشاريعها لزيادة إنتاج الماء الصالح للشرب، مؤكدا قدرة الأمانة على تزويد الماء لجميع مناطق العاصمة على الرغم من ازدياد الحاجة إليه مع تفاقم أعداد النازحين المتواجدين في بغداد.
أمانة بغداد كافة مشاريعها العاملة أكثر، يعني تم تطويرها مثل مشروع شرق نجد أضافت عليها خمس دعاء حاليا، يعني تعمل كافة المشاريع بطاقاتها المصممة. هذا الماء الصافي يخضع إلى فحوصات طبية، وهنالك ناس يعني أضافوا على سكان مدينة بغداد وهم مسألة النازحين، هذا طبعا كلهم يحتاجون إلى كميات من الماء.
وأضاف سامي أن اليومين الماضيين شهدا شحة في مياه الشرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مشاريع الماء بسبب خلل فني، موضحا أن جميع الأوضاع حاليا تحت السيطرة.
صارت عندنا قبل يومين يعني انقطاعات ساعه ساعتين بسبب التيار الكهربائي الكرخ اللي هو اضخم مشروع صار بتوقف على المولدات. على المولدات طبعا لا يشتغل بالطاقه التفصيليه مالته اللي راجع الى كهرباء يعني الا الوطنيه، والوطنيه صار عندهم عطل يعني قطع اصلحوا هذا العطل ورجع الماء عادي في مناطق الكرخ.
لكن عضو هيئة خدمات بغداد التابعة لمجلس المحافظة علي العلاق أكد أن تلكؤ عدد من مشاريع أمانة بغداد من ضمنها مشروع ماء الرصافة الكبير كان من الأسباب المباشرة في مشكلة شح المياه الأخيرة.
احنا يوم امس كان عندنا اجتماع في خدمات بغداد، تم استضافه السيد عمار مدير دائره ماء بغداد. بما اسباب كثيره تعاني منها محافظه بغداد شحه الماء، اهم هذه الاسباب هو التجاوز على الشبكه، خط الناقل للكهرباء تم تحويل الخط خطوط الطوارئ على الخط الايراني، والخط الايراني متذبذب، انقطاع التيار الكهربائي لمده 10 دقائق او ربع ساعه تغرق الانابيب، وبالتالي تحتاج دائره الماء الى ما يقارب 6 إلى 8 ساعات لإعادة ملء هذه الشبكة بالماء صالح للشرب.
فيما أوضحت المواطنة سهاد عجل أن شحة المياه أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، مؤكدة استغلال أكثر المواطنين أوقات ما بعد منتصف الليل لتخزين المياه.
وضع المي مو زين، دائما المي ماكو، خاصة اللي قاعدين بالشقق لازم مطار حتى يسحب المي، لأن مستحيل إنه يصعد من وحده قليل. وهاي الفترة إحنا من 6 بالليل 4 الصبح لازم قاعدين ننتظر المي يجي حتى نصعد مي، وإحنا هسه طبعا دنيا صيف وحر ونحتاجه بالمبردات للسبح للغسل بواي أمور. دائما الأمانة يطلعون بالتلفزيون يقولون رشد استهلاك المياه وغيره، هو وين المي حتى نرشد به؟
يشار إلى أن أمانة بغداد حذرت في وقت سابق من الإسراف في استخدام المياه الصالحة للشرب، لأن الإنتاج يتأثر بشكل كبير بالتجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسية الناقلة في أطراف مدينة بغداد، لا سيما عند المناطق التي تقع بين مشاريع الإنتاج والأحياء السكنية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان والديوانية. الأول عن توقيع اتفاق مع شركة إيرانية لبناء مساكن الموظفين، الثاني عن قلة الموارد المالية كيف أضرت بالخدمات البيطرية في الديوانية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن التنموي، حيث وقعت مؤسسة معنية في العمارة عقدا مع شركة بناء إيرانية لبناء عشرات المساكن للموظفين لتخفيف أزمة السكن. التفاصيل من سلام ظافر.
أبرمت مديرية بلدية العمارة عقدا مع إحدى الشركات الإيرانية الاستثمارية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع سكني يضم 155 وحدة سكنية بكلفة تتجاوز 8 مليار دينار. وقال محافظ ميسان علي دواي أن المجمع السكني سيخصص للموظفين في هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، معربا عن أمله في أن ينفذ المشروع وفق المواصفات والمدة المحددة ليكون بداية لتنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظة.
وهذا المجمع الاستثماري الأول في هذا المجال بعد إيقاف تخصيص قطع الأراضي على الموظفين في مراكز المحافظات للاتجاه باتجاه تنفيذ مجمعات سكنية للموظفين، واعتقد أنه قطاع السكن هو ذات أولوية وذات رعاية واهتمام من قبل الحكومة المحلية لحاجة أبناء المحافظة وخصوصا من الموظفين لوحدات سكنية. هذا المجمع يبلغ مبلغ تنفيذه 7,195,000 دولار، أي ما يعادل أكثر من 8 مليار دينار عراقي.
من جانبه أكد ممثل شركة زلال إيران الاستثمارية أمير منصور في حديث مع إذاعة العراق الحر أن شركتهم ستعمل على تنفيذ المشروع السكني بالمواصفات المطلوبة وقبل المدة المحددة لإنجازه.
وخير خوشال هستيم كجهوزون داريم ما انتخاب شركة.
نحن سعداء لاختيار شركتنا لتنفيذ مشروع المجمع السكني في محافظة ميسان، ونأمل أن يتم تنفيذ المشروع السكني كما تريد المحافظة قبل المدة المحددة للإنجاز، ويتم تسليم الدور إلى المستفيدين منها في المحافظة. وأشار رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد إلى أن كلفة الوحدة السكنية تصل إلى 59 مليون دينار، منوها إلى الاتفاق مع صندوق الإسكان لتأمين جانب من المبلغ والاتفاق مع الشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع على تقسيط باقي المبلغ.
كلفة الوحدة السكنية 59 مليون دينار عراقي، 30 مليون صارت اتفاقات مبدئية مع صندوق الإسكان، و29 مليون تدفع على 3 أجزاء. شركة زلال شركة رصينة ومتينة، نأمل إن شاء الله يكون هذه بادرة خير لموظفينا وللقطاع السكني ولحل أزمة السكن في ميسان.
وأوضح مدير بلدية العمارة علي حسون أن المساحة التي تم تخصيصها لتنفيذ المجمع السكني تبلغ 24 دونما في منطقة أبو رمانة، مشيرا إلى أن دائرة البلدية عملت على تهيئة جميع الأراضي المناسبة للاستثمار في المحافظة.
قاطع 40/3 أبو رمانة ومساحة 24 دونم لإنشاء 155 دار سكني للموظفين. طبعا الأرضية متوفرة وخصبة في محافظة ميسان، وإحنا كبلدية العمارة نهيئ كافة الأراضي اللازمة للاستثمار.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وشأن التنموي، حيث أكد مسؤولون في الديوانية أن قلة الموارد المالية أضرت بالخدمات البيطرية. التفاصيل من أحمد الصباخ.
أوضح مدير المستشفى البيطري في محافظة القادسية الدكتور حسن الشمري أن عدم توفر السيولة المالية الممنوحة للدائرة أثرت وبشكل كبير على مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية لمربي الحيوانات كافة، وتحدث عن ذلك لإذاعتنا قائلا:
عدم توفر السيولة المالية أثرت على عمل المستشفى البيطري وكوادرها بشكل عام. المستشفى البيطري له مفاصل في كل الأقضية والنواحي لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لمربي الحيوانات كافة بمختلف أنواعها، مما أثر عدم توفر السيولة خفض عدد أو نقص بعدد من الأدوية البيطرية لحقول الدواجن وكذلك اللقاحات البيطرية، مما أدى إلى تقريبا قطع الصلة بين المربي والمستشفى.
وتابع الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه تم التوقف عن متابعة الذبح خارج المجزرة بسبب توقف الآليات وتعطلها.
كذلك بالنسبة إلى متابعة ظواهر الذبح خارج المجازر أثرت، لأن أكيد يعني السيولة تأثر على المفارس، وقفت الآليات، عدم توفر الآليات لهذا الغرض لمتابعة الذبح، ظاهرة الذبح خارج المجازر، وكذلك ظاهرة القضاء على ظاهرة إبادة الكلاب السائبة.
من جانبه مدير بيئة القادسية المهندس حيدر عناج قال أن عدم تخصيص أي أموال للدائرة تسبب في إرباك عمل الدائرة من خلال تعطيل أبواب الصرف.
حقيقة عدم توفر السيولة المادية اليوم أثر بشكل كبير على دوائرنا ومديرياتنا بشكل خاص، يعني مبالغ مالية تغطي أبوابنا الثابتة وغيرها، وهي أكيد هي لازمة لديمومة عمل المديرية من قبيل الأجر اليومي لحد الآن، يعني ما مستلم رواتبه، كذلك الأبواب الثابتة الأخرى، وقود السيارات طيلة هذه الفترة أيضا لم نستلم وقود سيارات، أيضا هناك القرطاسية، كذلك أبواب الصيانة اللي لازمة لعمل المديرية، المولدات وغير كثير من الأمور، وهذا طبعا سبب لنا أرباك وأرباك عالي مما أدى يعني إلى توقف كثير من الأعمال.
ويعلق المراقب للشأن المحلي باسم الجابري على الموضوع بأنه لو استمر الحال بالنسبة لدوائر المحافظة فإنها سوف تنهار بالكامل.
أعتقد لو استمر هذا الحال إلى بضعة أشهر قادمة الأمر سيكون عسيف جدا على هذه الدوائر، ما يؤدي إلى انهيار لربما مالي في كثير من الدوائر العراقية بصراحة.
هذا وتشهد محافظة القادسية تراجعا ملحوظا للثروة الحيوانية ولا سيما لمربي الدواجن بسبب ارتفاع نسبة الهلاكات وعدم توفر اللقاحات والأدوية بحسب مختصين. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نستهل هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية بوقفة مع المعرض التشكيلي الأخير الذي أقامه الفنان صلاح هادي بشن بعنوان فراديس، كما لنا محطة مع مقال منشور في صحيفة الأهرام الرقمية يتناول التخريب المنهجي الذي تمارسه داعش والإرهاب ضد الموروث الثقافي والحضاري الفني والعمراني في العالم العربي والإسلامي، هذا فضلا عن لقاء مع كاتب من البصرة يكتب القصة والنقد معا. في معرضه الأخير المقام تحت عنوان فراديس، قدم الفنان صلاح هادي بشن تجربة لونية وتشكيلية متميزة اتسمت بمهارة ملحوظة في معالجة اللون وبناء تكوينات فنية تلمح دون أن تصرح، تاركة لتأمل المشاهد الاستغراق في أبعادها في لوحات كان بعضها بحجم كبير جدا، مما ترك انطباعا مباشرا لدى زائر المعرض بالدخول دون مقدمات في أجواء الفراديس التي أراد الفنان التعبير عنها في لوحات. في البطاقة التعريفية الملحقة بالمعرض يقدم الفنان وناقد التشكيلي مازن المعموري تصورا عن تجربة صلاح هادي بشن بالقول: يقدم لنا الفنان صلاح هادي عبر مسيرته الفنية المتميزة مخيلة برية تحيطنا بعوالم لا مرئية مكثفة، حتى لكأنك تعيش ذات العصور الحلمية وتنقل لك ذات التجربة مع كائناته الحية والمثيرة بسجونها وأحزانها العميقة. تستعير الأماكن المتخيلة لصور الفراديس لكل توهجات ألوانها الرقراقة، وهي توشح الأشكال والكائنات بإنسيابية خطوطها اللينة لتحيط الأشجار وأقراص الشموس وضفاف الأنهار التي ترتبط بذاكرة الغربة والطفولة.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الكاتب حسن الضفيري من البصرة يكتب القصة والنقد معا. يقول الضيف أنه بدأ بكتابة القصة القصيرة منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، إلا أنه لم يبرز على الساحة الأدبية إلا بعد أن أثنى عليه عدد من النقاد الأدبيين.
القصة القصيرة كتبتها منذ أن كنت طالب في الإعدادية، إلا أنني لم أبرز في الساحة الأدبية كقاص إلا بعد أن أثنى علي كثير من الأساتذة اللي أعتز بهم، اللي منهم دكتور فهد محسن فرحان أستاذ النقد الأدبي، والدكتور عامر السعد أيضا، ومجيد حسن الكعبي كان أستاذي في ثانوية الزبير آنذاك والآن هو مغترب. ظهرت أول مجموعة لي للنور اللي سميتها علبة كبريت مبتلة، واللي اختار هذا الاسم هو الشاعر المبدع أستاذ البصري وعبد الكريم العامري. فطبعت هذه المجموعة على نفقتي الخاصة، ثم بعد ذلك توالت علي الأفكار وتأثرا ببقية زملائي وتوجيهاتهم من الأدباء والكتاب البصريين وخاصة في مجال السرد، ومنهم أستاذنا الكبير محمد خضير وقصي الخفاجي. فأصدرت المجموعة الثانية اللي اسمها يارا. هذه يارا أيضا ضمن 19 قصة قصيرة نالت استحسان زملائي الأدباء، كتبوا عنها كثير من النقاد أذكرهم الأستاذ البصري، وهذه الكتابات زادتني فخر وزادتني اعتزاز، لأنه أنا مسكت الطريق أو اكتشفت سر كتابة القصة القصيرة. ثم بعد هذه المجموعة عندي مجموعة قصصية أسميتها ورود تنتحر على الأرض، والغاية من هذا الاسم هو أنه كثير من الأطفال اللي استشهدوا نتيجة التفجيرات، نتيجة الحرب اللي انفرضت علينا، فهذه أهديها لكل أطفال العراق. جاي أشوف المعاناة اللي نمر بها كواقع من الظروف اللي نمر بها المجتمع، يجب أن تتجسد من خلال كتابة الرواية، من خلال كتابة القصة القصيرة، لكنه المشاهد متعددة، المشاهد متعددة، والمسرح بصراحة أنا أكد على المسرح، لأنه المسرح شنو؟ نتاج رواية أو نتاج قصة قصيرة ويطورها، المفروض يكسر من هذا النشاط الإعلامي حتى يوحي أكبر قدر من الناس، حتى يحسون بمعاناة الآخرين، هاي المهجرين والمشردين والترسوك، يجب أن تكون لهم هناك وقفة، يجب أن يكون للأدب وقفة من هؤلاء، ينصفهم، يبرز دورهم، يبرز حجم المعاناة اللي يمرون بها. لكن مع الأسف يعني إحنا جاي نشوف مهرجانات، نقول ما بعد المهرجانات شنو المردود الإيجابي أو المردود السلبي ما بعد المهرجان؟ صدر لي أيضا كتاب وزع في مهرجان السياب اللي هو مقاربات نقدية اسمه القصة القصيرة في البصرة بين الواقع والطموح. اخترت مجموعة من أدباء البصرة وهم كسر والحمد لله، ولكنني ليست من باب المفاضلة اخترت هؤلاء، ولكن حسب إمكانيتي، لأن المطبوع كل ما تزداد أوراقه كل ما يغلى سعره، وكل مطبوعاتي أطبعاً على نفقة الخاصة. وهذا الكتاب عبارة عن مقاربات نقدية بدت بالقاص محمد خضير ومحمد عبد الوهاب ومسيب خفاجي وحضرة المتكلم وعبد الحسين العامر وباسم الشريف وباسم القطراني وجابر خليفة جابر. هذه كل إنجازاتي في مجال القصة القصيرة، إلا أنني بالفترة الأخيرة زاولت أيضا أو مارست النقد الأدبي، وقدمت ورقة نقدية من الشاعر عبد السلام البصري في والتوظيف البلاغي للمفردة الشعرية عند عبد السلام البصري، وأيضا قدمت ورقة نقدية عن الشاعر كريم تشاور في التجمع الثقافي بالبصرة، وقدمت ورقة أيضا نقدية عن الشاعر صبي عمر في قاعة الشهيد هندال في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، وقدمت أيضا ورقة أخرى عن الشاعر عدنان شجر، وهكذا. والحمد لله أنا أعتبر نفسي حلقة من حلقات كتابة القصة في البصرة، ليس بالأفضل وليس بالمفاضل، ولكنني أعتبر نفسي في بداية المشوار، وهذا يزيدني شرف أن أكون ضمن مجموعة تكتب القصة القصيرة. بالحقيقة المحافظة البصرة لها خصوصية، وبالعكس لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، أولا المدرسة البصرية مدرسة مشهورة في مجال اللغة والنحو، ما ننسى الفراهيدي والجاحظ. والخصوصية الثانية أنه ضم كثير من الأدباء والشعراء، وهذا ليس غريبا على البصرة، لأنها كما أسلفت أنها مدرسة أسوة لمدرسة الكوفة ومدرسة بغداد. فمحافظة البصرة تتميز عن بقية المحافظات بدون مغالاة لكون الأنشطة فيها متعددة، هناك مهرجان المربد، مهرجان السياب، مهرجان البريكان، مهرجان الرواية، وهذه المهرجانات تفتقر بقية المحافظات إليها إذا ما قيست بالنشاطات الموجودة في محافظة البصرة. هذه الخصوصية للبصرة عن التتميز بها، وإلا الأدباء هم ماكو هناك تمايز بالأدب، المبدع موجود بالحلة والمبدع موجود في بغداد والمبدع موجود بالسماوة، الأدب واحد في العراق والمبدعين كثر، لكن الميزة أنه المهرجانات أكثر من بقية المحافظة.
أحباب الروح جرحاني راحوا لبعيد خلاني أحباب الروح جرحاني راحوا
مقال صحفي منشور على موقع الأهرام الرقمي تناولت الكاتبة وفاء صندي موضوعا مهما بعنوان الإرهاب واستهداف الذاكرة، وعرجت الكاتبة في مستهل مقالها على مختلف المواقع الأثرية الهامة التي دمرها داعش في العراق وسوريا بالقول: بعد تدمير وإتلاف ونهب عدد من المواقع والمدن الأثرية في العراق، وبعد الوصول إلى متحف الموصل الذي تم فيه تدمير ما يقرب من 100 قطعة أثرية تضم وثائق نادرة تعود للحضارة البابلية والسومرية والعباسية، وتدمير متحف نينوى وما تلاه من تدمير متعمد لعدد من التماثيل الآشورية الموجودة به، وتدمير قلعة تلعفر ونسف معظم أبراجها وأسوارها القديمة فضلا عن نبشها بحثا عن الآثار الموجودة فيها وبيعها، لا يزال تنظيم داعش يواصل استهدافه لحضارة الأمة العربية وهويتها. داعش الذي نجح في استقطاب الشباب العربي وابتكر نماذج إرهاب جديدة يصر على فرض ونشر عقيدته الدموية والتدميرية الغريبة عن سماحة ديننا والمعادية لتاريخنا الإنساني، والضحية هذه المرة تدمر السورية التي وقعت بشكل شبه كامل في يد التنظيم الذي ارتكب فيها مجزرة الراحة ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، ليصبح المجهول المبني على الدمار هو مصير هذه المعلمة الأثرية التي يسميها الغرب الجميلة أو الأعجوبة، والتي تلخص تاريخ حضارة تعود إلى أكثر من 30 قرنا. وبعد المرور على الأعمال المعادية للثقافة والحضارة والموروث التي يرتكبها داعش والجماعات التكفيرية الأخرى في سوريا والعراق، تتحول الكاتبة إلى ليبيا وتشير إلى المخاطر المحدقة بها وبتراثها وحضارتها القديمة، وتخلص في نهاية المقال بعد ذلك إلى تحليل موجز تشير فيه إلى تناقض ممارسات داعش نفسها مع ممارسات السلف الذي تدعي الاقتداء به، فتقول: الإرهاب يهدم ذاكرة الأمة أمام العالم ويتاجر في تراثها، بل ويعتبره مصدرا مهما من مصادر تمويله، ومشروع داعش الذي دخل في حالة انتقام من تراثنا الحضاري هو تحطيم تاريخ المنطقة ونسف هويتها لتتحول إلى صورة ممسوخة ومشوهة. وإذا كان الداعشيون يبررون جرائمهم بكون الآثار التي يقومون بتدميرها إنما هي أصنام وأوثان لأقوام من قرون سابقة كانت تعبد من دون الله عز وجل، فما ردهم ورد من يصدق ادعاءاتهم الباطلة بأن الفتوحات الإسلامية عندما دخلت إلى بلادنا حافظت على تراثنا الإنساني ولم تحرمه أو تستهدفه بالتدمير كما يفعلون هم اليوم في العراق وسوريا، وكما يخططون في ليبيا، وكما سيطمحون إلى استهداف باقي تراث منطقتنا ربما في البتراء في الأردن والمواقع الأثرية في اليمن والمعابد الأثرية والإهرامات وأماكن مصر القديمة في مصر وغيرها. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.